بسم الله الرحمن الرحيم. قال المقصد الثالث في دعوى المواريث وفيه مسائل. المسألة الأولى: لو مات المسلم عن ابنين فتصادق على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب، الأب مسلم، لا يرث المسلم إلا مسلم، كان عنده ولدان على حسب الظاهر أنهما ما علم منهما إسلام مثلا، فتصادق على تقدم إسلام أحدهما، يعني هو ترك زيد وعمر، تصادق يعني كل منهما الاثنين اتفق على أن زيد أسلم قبل أن يموت أبوه، لأن إذا أسلم بعد موت الأب لا ينفع، لا أسلم قبل موت الأب، تصادق يعني كل منهما اتفق مع الآخر على هذا المعنى، وادعى الآخر مثله، يعني اثنينهم قالوا أن زيد أسلم قبل موت الأب، عمر قال أنا أيضا أسلمت قبل موت الأب، وادعى الآخر مثل أنه أسلم قبل موت الأب، فأنكر أخوه الثاني قال لا أنت ما أسلمت قبل موت الأب وإنما بعد موت الأب، وهذا فيه ثمرة، لأنه إذا كان أسلم قبل موت الأب يشترك معه في الميراث، إذا كان بعد موت الأب ينفرد، لأنه لما مات الأب ما كان مسلم إلا هذا الولد فقط. فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه، المتفق على تقدم الإسلام إسلامه وهو زيد، هذا لا شك أنه يرث، لكن في تلك المسألة ماذا يكون؟ قال القول قوله أيضا مع يمينه، لأنه ينكر أن يكون لأخيه حق، وأما ذاك فيدعي أن له حق بسبب أنه أسلم، ادعاء أنه أسلم بعد أو قبل موت الأب، لذلك يقول فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه مع يمينه، لكن كيف نقول أن هذا يحلف أن أخوه ما أسلم؟ هذا الشيء متعلق بالآخر، يقول لا، هنا يحلف أنه لا يعلم بإسلامه، والله أنا لا أعلم بأنه أسلم قبل موت أبي، لذلك يقول مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبي، وكذا لو كان مملوكين فأعتقا، يعني واحد مات وعنده ولدان وكل منهما مملوك، المملوك لا يرث، فإذا كان لا يرث طبعا يكون الأب لا وارث له، لكن لو تصادق على أنه هذا أعتق قبل أن يموت الأب أعتق واحد منهم وهو زيد، واختلف في عمر، عمر يقول أنا أيضا أعتق قبل موت أبي، يقول لا أنت بعد موت الأب أعتق، نفس الكلام، واتفق على تقدم حرية أحدهما فهذا يأخذ سهمه، واختلف في الآخر، فهنا يكون القول قول من اتفق على حريته فهو الذي يحلف، فإن حلف كان بها، وإلا يعني حكم المسائل التي مرت في مسألة الحلف والنكول. المسألة الثانية: لو اتفق أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان، غرة يعني أول، هذا شيء متفق عليه، واحد أسلم في شعبان والثاني في أول شهر رمضان، ثم قال المتقدم الذي هو أسلم في شعبان قال مات الأب قبل شهر رمضان، في آخر شعبان مات الأب، يعني الذي أسلم في أول شهر رمضان لا يرث لأنه أسلم بعد موت الأب، وقال المتأخر لا مات بعد دخول شهر رمضان، يعني اختلف في متى مات الأب، فموت الأب يؤثر طبعا مع اتفاقهما على يعني وقت إسلام كل منهما. كان الأصل بقاء الحياة والترك بينهما نصفين، يعني نقول أنه صار خلاف أنه هل كان في أول شهر رمضان كان الأب موجود أو ليس موجود إلى نصف شهر رمضان. ذاك يقول نصف شهر رمضان مات الأب، هنا نحن نشك، لأن هنا دعويان، هنا يعني دعوة من هذا ودعوة من هذا متعارضتين، فماذا نفعل؟ نستصحب الحياة، نقول أصل بقاء حياته إلى نصف شهر رمضان، فإذا الثاني يرث، فتكون التركة بينهما نصفين. ثالثة، دار في يد إنسان ادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما، يعني الآن دار في مثلا دار في يدي، وجاء زيد وقال هذه الدار إرث من أبي، أنا ورثتها مع أخي، أين أخوك؟ قال في مثلا في بلاد أجنبية غائب، وأقام بينة وجاء بشهود عدول أن هذه الدار ورثها هو وأخوه، هنا نأتي إلى البينة، تارة تكون كاملة وتارة تكون غير كاملة، وسيأتي بيان الكاملة. قال فإن كانت هذه البينة كاملة وشهدت أنه لا وارث سواهما، طبعا من قوله وشهدت يتضح نوعا ما معنى الكمال، يعني أنه لابد في هذين الشاهدين أولا أن يكون عادلين بالغين عاقلين، الشيء الآخر طبعا مؤمنين معلوم، لأن تتحقق العدالة بالإيمان، الشيء الآخر أن لا يكونا متهمين، لا يجران نفع إليهما، وسيأتي طبعا بيان الاتهام في الشهادة لما نتكلم في الشهادات، سيأتي بيان متى يكون الشاهد متهم فترد شهادته. أيضا أن يشهد بالمعرفة المتقادمة، يعني أنه هذا كل من الشاهدين كان يعرف زيد ويعرف عمرو منذ مدة طويلة، مو من الآن يعرفهم حتى يشهد لهما. والشيء الآخر وأيضا هذه البينة تشهد بأنه لا وارث آخر إلا هذين، يشهدان أنه ما في عندهم أخوان ولا أخوات ولا يعني أجداد، ولا عفوا أجداد يعني اللي هو يكون قبل الميت قبل أبوهم، يعني ما في أحد يرث معهما البتة. فقال فإن كانت كاملة هذه البينة وشهدت أنه لا وارث سواهما، سلم إليه إلى هذا المدعي، سلم إليه النصف، لأنه الآن هو يقر بأنه يعني هو ادعى أن له النصف فقط والنصف الثاني لأخيه الغائب، فيسلم له النصف، وكان الباقي في يد من كانت الدار في يده، لأنه الدار في يدي هذا الشخص، في يدي ويدي علامة على ملكيتي، كل ما هناك أن البينة نزعت مني النصف، أما النصف الثاني لعل ذاك أخوه لما يجي يقول لا أنا ما ورثت شيء ليست لي، فلذلك هو يسلم فقط النصف والباقي يبقى في عند ذي اليد. وقال في الخلاف الشيخ الطوسي رحمه الله يجعل في يد أمين، يعني البينة تامة، فلما كانت تامة وكاملة يثبت بها أن هذه الدار بكاملها ليست لي أنا صاحب اليد، فإذا تنزع من يدي، لأن اليد صحيح علامة على الملكية إلا إذا قامت البينة على خلافها. فقامت البينة على خلافها فصار هذا صاحب اليد ليس بمالك، فإذا هذه أين تكون؟ النصف الثاني يجعل في يد أمين حتى يعود ذلك الغائب، ويلزم القابض للنصف إقامة ضمين بما، ولا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين بما قبضه. يعني الآن لما تمت الشهادة وكانت البينة كاملة، هذا أخذ إيش؟ أخذ النصف. لكن لعله هناك وارث آخر، يعني البينة شهدت أنه لا وارث، لكن لعله يخرج وارث. البينة طبعا مو أشياء يعني ما تشهد بالواقع، على حسب الظاهر بالنسبة إليه أنه ما في وارث، لعل عندهم أخ. وكم الآن نحن بالنسبة إلينا نعرف إنسان متزوج وعند أولاد وساكن في هذا البيت، لا نعلم أن عنده أولاد، وهو عنده أولاد من زوجة أولى ماتت منذ زمان، وأولاد كبار. في قضايا كثيرة هكذا تحصل، فقد الإنسان يأتي ومتداخل مع هذه الأسرة ولا يذكر له عن أولاده أولئك شيء، فبعد ذلك يظهر أولئك الأولاد يقولون نحن أولاد له ونرث، فيقول لكن لا يلزم هنا القابض الذي قبض النصف، لا يلزم إقامة ضمين بما قبض، يعني شخص يضمن لو خرج وارث يعطي الوارث حقه، لا يلزم لأنه هنا البينة كاملة. والمراد بالكاملة مثل ما سيأتي قال ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة، يعني إذا كنت أو إذا كان هذا الشاهد عنده خبرة باطنة، يعني يدخل داخل البيت ومطلع على أحوالهم ويعرف قضاياهم، يعني معقول أنه ما بيعرف أن عند هؤلاء أخوان؟ تقريبا يكاد يكون الأمر محال. نعم أنا لكوني بعيد ما عندي خلطة بهذه الأسرة، ربما لا أعلم أن هذا عندهم إخوان من أم ثانية أو لا، لكن الذي عنده خبرة متقادمة، يعني قديما منذ مثلا 10 سنين 15 سنة هو يدخل في بيتهم ويعاشرهم ومطلع على أحوالهم، يعني لا يخفون عنه أسرارهم، هذا محال أنه يكون لا يعلم بأن هناك وارث أم لا. فلما يشهد أنه ليس هناك وارث تقبل شهادته، بعد لا يلزم أنه ذاك يأتي بضمين. يقول ولو لم تكن البينة كاملة، لو أنه يقول أنا أشهد أن هذا ميراث لكن أنه ليس هناك وارث لا أعلم، في وارث ما في أنا لا أعلم، أنا أشهد أن هذا إرث لهم من أبيهم، وشهدت أنها لا تعلم وارثا غيرهم، نعم أنا لا أعلم، لكن هل فيه أو ما فيه لا أدري. بخلاف ذاك الذي عنده خبرة باطنة ومعرفة متقادمة يقول ما في قطعا ما في، أنا أعرف كم أخهم، أعرف كم أخ، وأعرف أنه ما في واحد يرث آخر. فإذا هذا يقول أنا لا أعلم، أرجئ التسليم حيث يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا، الحاكم يعلن أن فلان ما، فإذا كان له ورثة يأتون إلى القاضي وينتظر مدة حتى يأتون أو حتى يأتوا، فإذا ما جاء يبحث هو هل له أولاد هل له كذا هل، فإذا استقصى ووجد أنه ما في وارث قال بحيث لو كان وارث لظهر. نعم، يعني بحيث يحصل الاطمئنان، يعني ما في مدة معينة، هذا يختلف باختلاف الأحوال، يعني هذا جعل الوقت هكذا بحيث لو كان وارث لظهر لا جاء إلى القاضي، وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه. الحاضر هذا المدعي الذي أقام البينة، كم يدعي؟ يدعي النصف لأن له أخ واحد، يسلم النصف ويضمنه القاضي استظهارا يعني تأكدا، مع ذلك تأكدا يضمنه، يقول له احضر ضمين بحيث أنه إذا تبين أن هناك وارث تسلم، إذا ما تسلم سهم الوارث الضامن يسلم. ولو كان ذا فرض أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما، لو كان شخص وارث وله فرض، مثل مثلا أب له السدس، أم لها السدس، أعطي مع اليقين بانتفاء، إذا تيقن بأنه ما في وارث نعطيه النصيب التام، وعلى التقدير الثاني إذا كان لا ما في يقين، ما في يقين بانتفاء الوارث، يمكن يظهر وارث يعطيه اليقين، يعني يعطيه الشيء المتيقن، مثلا الآن بالنسبة لو امرأة ماتت وعندها زوج ولا نعلم لها أولاد أو ليس لها أولاد، بحثنا ما علمنا أن لها أولاد لكن ما تيقننا بانتفاء الأولاد، فالزوج كم نعطيه الشيء المتيقن؟ قاطعا هو له الربع، لكن الكلام، لأن إذا عندها أولاد له الربع، لو كان هناك وارث لكان له الربع، فالشيء المتيقن أن له الربع، الزائد لا نعطيه إياه، لذلك يقول على التقدير الثاني يعطيه اليقين، يعني الشيء المتيقن إيش الربع، اليقين لو كان وارث في الجواهر لو محذوفة، يعني اليقين إن كان وارث، أما إن لو كان شيء العبارة فيها ركاكة، لو كان وارث أو إن كان وارث، إن كان وارث كم يستحق الزوج؟ ربع، فيعطي الزوجة الربع والزوجة ربع الثمن، لأن الزوجة يعني في احتمالين، إن كان عند زوجها أولاد كم تستحق؟ ثمن، لكن يحتمل أن زوجها متزوج وياها ثلاث بعد فما تستحق الثمن كامل، ربع الثمن، لأن يمكن هي الرابعة وياها ثلاث وهي الرابعة فلها ربع الثمن، ربع الثمن قطعا لها والباقي مو معلوم حتى يتبين ما عند زوجها فتستحق الثمن، وإذا تبين ما عنده أولاد تستحق الربع، لذلك يقول والزوجة تعطى كم؟ ربع الثمن معجلا من غير تضمين، لأن هذا قطعا لها في جميع الأحوال، هذا شيء متيقن. وبعد البحث لما بحثنا هل هذا متزوج أو ليس بمتزوج، تبين أنه ليس بمتزوج وليس عنده أولاد، يتمم الحصة مع التضمين، يعني تعطى الربع مع التضمين، إن كان له أولاد ما تستحق إلا الثمن فقط، وإن كان عنده زوجات أخرى تستحق ربع الثمن فقط. نعم، والزوج الناصف كذلك نفس الكلام. ولو كان الوارث ممن يحجبه غيره كلاف، لو كان الوارث مثل مثلا واحد مات وجاء أخوه وادعى قال هذا ميراث وأنا أستحق هذا الدار، هذه أستحقها لأنه أنا وارث أخوي، لكن الأخ يحجبه غيره، لو كان عند المتوفى أولاد أو أب أو أم طبعا اللي في الطبقة الأولى يحجب اللي في الطبقة الثانية، والأخ من الطبقة الثانية. ولو كان الوارث ممن يحجبه غيره، الوارث هو الأخ، فإن أقام البينة الكاملة أنه ما في وارث إلا هو، أعطي المال، أعطي المال بكامله من غير ضمين. وإن أقام بينة غير كاملة، يعني شهدت بأنه هذا إرث وهذا وارث، لكن هل هناك من يرث غيره أم لا؟ ما علم، ده قال لا أعلم. أعطي بعد البحث، بعد أن يبحث القاضي والاستظهار بالتضمين، يعني يعطى الحصة التي له ويستظهر أيضا بالتضمين، يقال ائتي بضمين لعله يظهر وارث، إذا ظهر الوارث بعد ما تستحق هذا بكامله. المسألة الرابعة، إذا ماتت امرأة وابنها، إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها، مات الولد أولا ثم المرأة. طبعا هذه المرأة عندها أخ وعندها زوج، وهي ماتت مع الابن، هنا تداعى الزوج مع الأخ. الزوج يقول لا، أول ماتت الأم، إذا ماتت الأم وش الفائدة؟ ولدها يرثها، إذا ولدها ورثها الأخ بعد ما يرث، لأن الولد في الطبقة الأولى خلاص يحجز باقي الميراث، باقي الطبقات تحجز. فبعدين صار كل التركة التي للأم عند من؟ الولد. لما مات الولد أبوه يرثه بالكامل، لأن من الطبقة الأولى، الأب من الطبقة الأولى. فالزوج يقول لا، ماتت أول الأم حتى يرث المال بكامله. الأخ يقول لا، أول مات الولد، لما مات الولد ورثته الأم، لما ماتت الأم من الذي يرثها؟ الزوج له نص والباقي لطبقات، الطبقة الأولى ما فيه الطبقة الثانية، فالزوج له نص والأخ له النص. لذلك يقول إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها، مات الولد أولا ثم المرأة، فالميراث لي وللزوج نصفان، أنا نصف والزوج نصف، الزوج نصف لأنه يرث نصف ما عند زوجته، وهو الأخ يرث نصف النصف الباقي يعني. وقال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد، فالمال لي يعني بكامله، لأنه يرث ولده، قضي لمن تشهد له البينة. هل عندك بينة على أنه ماتت أولا أو هو مات أولا؟ ما عندك بينة، مجرد دعاوى هذا ما تقبل، ومع عدمها إذا ما في بينة يحتمل الأم ماتت أول ويحتمل الولد مات أول، لا يقضى بإحدى الدعوين، لأنه لا ميراث إلا مع تحقق حياة الوارث. كيف نقول أن الولد ورث من الأم ونحن لم نتحقق أنه حي؟ لما ماتت الأم ما نتحقق، لعله مات قبل الأم. أو نقول الأم ورثت الولد، كيف نقول الأم ورثت ونحن لم نتحقق أنها كانت حية؟ لعل ماتت قبل الولد. فلا ترث الأم من الولد ولا الابن من أمه. إذن كيف نصنع في هذه الحالة؟ قال ويكون تركة الابن لأبيه، هنا بعد نحمل على أن الابن مات بغض النظر عن أول وتالي، ما حد يرث أحد، نقول الابن مات، من الذي يرث الابن؟ أبوه. فإذا كان عند الابن أموال يرثها أبوه، ثم نقول الأم ماتت، إذا الأم ماتت من الذي يرثها؟ يرثها الزوج له نصف والأخ له نصف. لذلك يقول ويكون تركة الابن لأبيه وتركة الزوجة بين الأخ والزوج. المسألة الخامسة، لا يعني دعاوى، هذه مو خاصة بالغرق والمهدوم عليهم، لأن الغرق والمهدوم عليهم مر علينا فيما سبق، تارة نفرض هذا وارث وتارة نفرض هذا وارث ونقسم نصفين. هنا لا، مجرد دعاوى، يعني ماتت الأم معلوم في البيت عادي، ومات الولد في البيت عادي، لكن هنا مسألة الدعاوى، هذا المسألة، هذا يدعي وهذا يدعي. المسألة الخامسة، لو قال هذه الأمة ميراث من أبي، يعني واحد مات وعنده زوجة وعنده ولد، ومن ضمن ما تركه المتوفى أمة، وقع الخلاف بين الزوجة مرت الأب وبين الولد، وقع الخلاف في إيش؟ في الأمة. الزوجة تقول هذه الأمة لي لأن أبوك أعطاني إياها مهر، الولد يقول لا، أبوي ما أعطاك إياها مهرا، وإنما هي من ضمن التركة. لو قال هذه الأمة ميراث من أبي، وقالت الزوجة هذه يعني الأمة أصدقني إياها أبوك، هنا في الجواهر في كلمة ساقطة، ثم أقام كل منهما بينة. هذا أقام بينة أنها ميراث، وتلك أقامت بينة أنها صداق، يقضى ببينة المرأة. هنا على حسب الظاهر أنه الجارية عند من؟ الجارية عند من؟ على حسب الظاهر عند الأب، والأب معه زوجته، فلما مات الأب صارت يد الزوجة على الجارية. فهل هنا يعني لما يقول تقبل بينة المرأة يعني يقدم بينة الداخل، بينة صاحب اليد، هو مر أنه لا يقدم بينة الخارج؟ يقول هذا لا علاقة له ببينة الداخل ولا ببينة الخارج، وإنما لأن بينة المرأة تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى، لأن هذا مسألة الصداق يمكن أن يخفيه الإنسان، خصوصا في مرث الأبو، إيش يعطي هذا الأبو، إيش يعطي زوجة الثانية، ربما يخفي هذه الأشياء عن أولاده من الزوجة الأولى، فمثل هذه الأشياء يمكن خفاؤها. فغاية الأمر أن الشهادة التي تشهد للولد أنه ميراث، يعني ما علمت أن هذه الأمة أعطيت ميراث، أعطيت صداقا، ما علمنا أنها أعطيت صداقا، فيشهد أنها ميراث، لكن البينة الثانية لا، مطلع على أمور خفية، فلذلك تقدم من هذه الجهة، لا أنها بينة داخل. المقصد الرابع في الاختلاف في الولد، يعني الآن لو حصل وطأ شرعي، فهل هذا الولد يكون لمن؟ لهذا الرجل أو لذاك الرجل؟ إذا وطئ اثنان امرأة وطئا يلحق به النسب، يعني الوطئ الذي يلحق به النسب طبعا بالشروط المعروفة، وهذه تقدمت فيما سبق، مثلا أن يكون أولا وطئا شرعيا جائزا محللا، فإذا كان من زنا لا يلحق النسب، أو أن يكون مضت أقل مدة الحمل، مضت أقل مدة الحمل، فلو أنه من وطأها بعد شهرين جاءت بولد، هذا الوطأ لا يلحق النسب. وأيضا أن يكون قد وطأها، إذا ما وطأ صحيح عقد عليها ودخل بها، لكن ما وطأ، دخل بها يعني دخل عليها في غرفتها، لا أنه وطأها، ففي هذه الحالة ما يلحق النسب به لأنه ما حصل وطأ. في هذه الحالة هذه الأمور لا تلحق النسب. يقول لا، إذا كل منهما وطأها وطأ يلحق أو يلحق بهذا الوطأ النسب، إما أن تكون هذه المرأة زوجة لأحدهما ومشتبهة على الآخر، يعني زوجة لواحد والثاني وطأها وطأ شبهة، ووطأ الشبهة يعني هو كان يظن أن هذه زوجة له ووطأها بناء على أنها زوجة، طبعا حصلت أمور تحصل يعني تسبب اللبس، مثلا بأن كان في ظلمة في ظلام مثلا بحيث أنه لم يتبين له بناؤه أن هذه زوجة، فالشاهد هي أيضا بناؤها أن هذا زوجها، فهذا طبعا لا يكون زانيا، فوطئ الشبهة يلحق النسب. أو مشتبه عليهما على الاثنين، هذا يظن أنها زوجة له فوطأها، الثاني يظن أنها زوجة له فوطأها، وهو كل منهما ليست هي زوجة له. أو يعقد كل واحد منهما عليها عقدا فاسدا، يعني كل واحد عقد عقد فاسد. العقد الفاسد لا يسبب حلية الوطأ، العقد الفاسد لا يسبب حلية الوطأ. مثلا واحد عقد عقد فاسد مثلا بأن أجراه بغير العربية أو بأن اشترط شرطا يبطل العقد، إذا قلنا بأن الشرط الفاسد يبطل العقد. أو مثلا عقد عليها في عدتها، فأثناء العدة عقد عليها، هذا عقد فاسد. فلو أن شخصا في أثناء العدة عقد عليها ثم بعد انتهاء العدة وطأها، فتبين أن هذا العقد ليس بصحيح. فلما تبين أن العقد ليس بصحيح، يعني تبين أن الأول ليس زوجا لها فعقد عليها شخص آخر فوطأها، وما حصل يعني بجهالة أنها ما استبرأت، ما اعتدت من وطأ الأول، فهنا كل منهما عقد عليها بعقد فاسد. ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من الوطأ، من الوطئين ستة أشهر فصاعدا، لكن لو أنه من الوطأ الأول ستة أشهر، يعني لما وطأها الأول بعدها مثلا بسبعة أشهر جاءت بولد، لكن لما وطأها الثاني جاءت بالولد بعد الوطأ الثاني بشهرين، هذا قطعا يلحق بالأول لأن ما مضى أقل مدة الحمل وهو ستة أشهر. لازم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من الوطئين ما لم يتجاوز أقصى الحمل، إلا إذا تجاوز أقصى الحمل. أقصى الحمل في خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يقول تسعة أشهر، يعني أقصى مدة ممكن المرأة تحمل بولد ما يمكن تزيد عن تسعة أشهر. بعض العلماء يقول عشرة أشهر، وبعض العلماء يقول سنة، أقصى شيء سنة. على القول بأنه سنة من الوطأ الأول مضى سنة ونصف، سنة ونصف بعد ذلك جاءت بولد، لكن من الوطأ الثاني ما مضى سنة ونصف، ثمانية أشهر مثلا، فهنا تلحق بمن؟ بالثاني. فحينئذ إذا كان يعني تجاوز ستة أشهر، ما تجاوز أقصى مدة الحمل، وكان الوطأ يلحق النسب، فماذا نصنع؟ قال فحينئذ يقرع بينهما، لأن هذا أمر مشكل والقرعة لكل أمر مشكل، ويلحق الولد بمن تعينه القرعة. إذا عينت القرعة لزيد نقول خلاص هذا ولده، سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرين، أو مختلفين في الإسلام والكفر، واحد مسلم وواحد كافر، أو مختلفين في الحرية والرق، واحد حر واحد رق، أو أبا وابنه، ممكن الأب والابن. على كل حال يعني حصل هذا، فطبعا كونه أب وابن إذا عن اشتباه بعد ممكن يحصل، وعادة يحصل الاشتباه يعني في البيت الواحد. نعم في البيت الواحد يحصل الاشتباه، يعني ما يحصل اشتباه بيجي أجنبي وبيطب في بيت وبيظن أن هذه المرأة زوجة له، طبعا مو معقول. هذا إذا لم يكن لأحدهما بينة، أما إذا كان لأحدهما بينة تثبت أنه هذا ابن له أو ليس ابن له، ففي هذه الحالة يؤخذ بالبينة. أما الشبه أنه يشبه هذا، طبعا خصوصا مع الأب والولد ما في يعني هني شبه، لو صار يشبه أبوه ممكن أنه من الولد ويشبه جده ممكن. أما بالنسبة إلى الأجنبي أيضا ليس حجة، أو اللي يعبرون عنه القيافة، القيافة ليست حجة شرعية. القيافة يعني يأتي واحد بعضهم عنده حدس أو فراسة، مثلا يأتي إلى الولد ويشوف الملامح يقول هذه ملامح ملامح آل فلان، في الجاهلية هكذا يصنعون، فيلحق بهم يقول لا لابد من القرعة، ويلحق النسب بالفراش المنفرد. يعني لو كان واحد وطأ امرأة هو لوحده، فراش يعني منفرد يعني هو لوحده وطأ المرأة، أو هذه طبعا هي زوجة له فيلحق به بلا إشكال. والدعوة المنفردة إذا جو واحد ادعى قال هذا ابني وما في أحد بعد ثاني يدعي أن هذا ابن له، أيضا يلحق به. وبالفراش المشترك والدعوة المشتركة، إذا كان فراش مشترك، فراش مشترك مثل ما بينا، إما بعقدين فاسدين أو زوجة لواحد ومشتبهة بواحد ثاني أو مشتبهة بالاثنين، هي فراش لهما. والدعوة المشتركة اثنين يدعون أو يدعيان أن هذا الولد لهما، فهنا يلحق النسب بالدعوة المشتركة لكن ويقضى فيه بالبينة. إذا دعوة مشتركة هل عندك بينة أن هذا ابن لك؟ ائتي بالبينة، إن أتى بالبينة كان بها، ما أتى هذا ببينة ولا ذاك ببينة ومع عدمها بالقرعة يقرع بينهما، فمن خرجت القرعة باسمه كان هو أب لهذا الطفل. إلى هنا تم الكلام في كتاب القضاء، الآن نتكلم في كتاب الشهادات. قال والنظر في أطراف خمسة، الطرف الأول في صفات الشهود، الطرف الثاني صفحة 132 فيما يصير فيما به يصير شاهدا، متى يكون الإنسان شاهد؟ يعني هل كل واحد يجي يشهد؟ لا، لابد هناك مواصفات في الشاهد. الطرف الثالث في أقسام الحقوق، حق الله وحق الآدمي. الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة. أما الطرف الأول في صفات الشهود ويشترط فيه ستة أوصاف، في الشاهد لابد من ستة أوصاف، أولا البلوغ، وثانيا كمال العقل لا يكون مجنون، وثالثا الإيمان، ورابعا العدالة، وخامسا ارتفاع التهمة. وسادسا طهارة المولد في صفحة 132. أما بالنسبة إلى البلوغ، قال فلا تقبل شهادة الصبي، لا ليس ببالغ الصبي، ما لم يصر مكلفا، إلا إذا صار مكلفا، يعني إلا إذا بلغ، لأنه يكون مكلفا بالبلوغ. وقيل هذا القول لم يعرف له قائل، ونسب إلى الشيخ في النهاية، وقال في الجواهر وهو وهم، نسبته إلى الشيخ في النهاية ليست بصحيحة. قيل تقبل مطلقا، تقبل شهادته مطلقا كما سيأتي في التفصيل، يعني سواء كان في الجراح والقتل أو في الأموال أو في كل شيء، في جميع الأمور تقبل، لكن إذا بلغ 10، إذا بلغ 10 سنين، أكمل 10 سنين، وهو هذا القول متروك. واختلفت عبارة الأصحاب الفقهاء في قبول شهادتهم، في قبول شهادتهم يعني شهادة الصبيان في الجراح والقتل، هل تقبل أو لا تقبل؟ فروى جميل، جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام، روى ماذا؟ تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم. أولا في القتل، الشيء الثاني أول كلام، يعني لما يقول أول كلام يؤخذ، لأنه قد الطفل أو الصبي الواحد ممكن يأخذ ويراجع وياه يبدل آراءه، يقول أول الكلام هو الذي يؤخذ. وهذه الرواية مروية في الجواهر المجلد 41 في صفحة 11. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تجوز شهادة الصبيان؟ قال نعم، في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ، هنا كاتب بالثامنة، الظاهر بالثانية يمكن، إن كان يعني المراد بالشهادة يعني الشهادة الثانية، أو السن يعني لا يؤخذ بالسن الثامنة. يقول ومثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام في نفس الصفحة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي، قال لا، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني. يقول وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص. الجراح يعني في الأعضاء في الأطراف، مو لازم قتل، والقصاص يشمل القتل أيضا، القصاص هنا القتل. وقال في الخلاف تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا، يعني إذا كان هم وقع القتل مثلا أو وقع الاعتداء وهم كانوا الأطفال كانوا حاضرين ويرون، فلما هم جمعوا لم يتفرقوا بعد القضية، جمعوا إلى عند القاضي وسمع شهادتهم، إذا اجتمعوا على مباح، إذا كانوا هم لما رأوا القضية كانوا مجتمعين على إيش؟ على لعب مباح. أما إذا كانوا مجتمعين على لعب محرم مثل على قمار مثلا أو على لعب بآلات اللهو المحرمة مثل الشطرنج ورأوا القضية، فهذا طبعا لا يقبل كلامه. والتهجم، هذا كلام المحقق، يقول والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر، يعني الآن لما يجي صبي ويشهد، صبي أو صبيين، خبر واحد مو متواتر، صبي أو صبيين ويشهدان بأنه رأينا كذا ونأخذ بشهادتهما في الدماء، والدماء يراعى فيها الاحتياط، هذا شيء خطر بلا إشكال. فالأولى الاقتصار على القبول أنه تقبل الشهادة في الجراح لا في القتل. في الدماء خطر، في الجراحات فقط، بالشروط الثلاثة: أولا بلوغ 10 سنين، وثانيا بقاء الاجتماع، يعني لم يتفرقوا بعد القضية كانوا موجودين، إذا كان يعني اجتماعهم على مباح، تمسكا بموضع الوفاق لأن هذا أمر مخالف إلى القواعد، لكن اتفق العلماء على أن هذا يعني شهادة الصبيان في هذا المورد تقبل، هذا شيء مسلم، وما عداه مشكوك فيه فنأخذ بالمسلم ونطرح المشكوك فيه. أما الثاني إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله، ولكم يغفر الله، سلمكم الله إن شاء الله.